الحمد لله رب العالمين. هنا نذكر بعض الإرشادات التي تنفعنا لو طبقناها، وتنفع المجتمع لو طبقها المجتمع، فيكون المجتمع مجتمعا روحانيا دينيا ملائكيا. لكن هذه الإرشادات التي يرشدنا بها الأئمة لو طبقت حينئذ ننتفع بها انتفاعا كثيرا. أول إرشاد، بل أن تكون عندنا قوة على تحمل جميع ما يرضي الله. شنو الذي يرضي الله؟ نتحمله ونطلب ذلك بالدعاء، أنه يا ربنا اجعلنا نتحمل جميع ما يرضيك. اسأل الذي يرضيك أمر حسن، نطلب من الله أن يقوينا على قبول هذا الأمر الحسن. إذا كان الذي يرضي الله أمر غير حسن، لكن يرضي الله بالنسبة لي غير حسن، ما راضي غير حسن بالنسبة لي، لكن يرضي الله. موت ابني، موت زوجتي، هذا يرضي الله لكن بالنسبة لي هذا غير حسن. فقر غير حسن لكن يرضي الله. ذل في مرضاة الله، أن أنا أذل لكن في مرضاة الله. يذلني الفاسق الفاجر الكافر، يذلني من لم يعتقد بالرسالة الإسلامية، لكن رضا الله في هذا الذل أنا أتحمل، أكون أطلب من الله أن يعطيني قوة على تحمل كل ما يرضي الله وإن كان غير حسنا وكان غير مقبول عندي ولا يتلائم مع طبعي. فقر، مرض، فقد أحبة، ذلة في مرضاة الله، كثير ما يذل، حتى الأئمة يذلون لكن في مرضاة الله. النبي ذل، يعني أوقعوا على رأسه الفرث لكن في مرضاة الله. احنا كنا نطلب من الله ان يعطينا قوة في تحمل جميع ما يرضي الله وان كان يتنافر مع طبعنا. الفقر يتنافر مع طبعنا، المرض يتنافر مع طبعنا، فقد الأحبة يتنافر مع طبعنا، لكن نطلب من الله ان يعطينا قوة على تحمل هذا الذي يرضيه، ونطلب منه بالدعاء ان يعطينا قوة على هذا. ثانيا، احنا نقول له يا ربي اعطينا يقين، يعني شيء نراه باعيننا لكنه لا يدخل في القلب. عجيب هذا الموت، هذا الموت اللي نشوفه انه مصيرنا الى الله، مصيرنا الى الله، وين نشد؟ بالاخير الى الله نوصل. فرارنا ايضا الى الله، مصيرنا الى الله، فرارنا الى الله، نشوف باعيننا لكنه ما يدخل في القلب. قل يا ربي اجعل لنا يقين بان نهايتنا وفرارنا اليك. اذا صار عندك هذا اليقين، حينئذ كيف نخالفه؟ اذا نهايتنا الى فرارنا الى، كيف نخالفه؟ ما يصير، يحاسبنا، كيف نلاقيه؟ نريد نلاقيه ونحن ممتثلين جميع أوامره ونترك كل ما نهى عنه. هذه الملاقاة حسنة حلوة جميلة، أما نهايتنا إليه، فرارنا إليه ونخالفه، تصير الملاقاة والنهاية جحيم علينا، لأنه يحاسب على مخالفته. إذن احنا كنا نتيقن ونرى هذا باعيننا مرارا في اليوم في الليل والنهار، لكنه سبحان الله ما يدخل في القلب، ان نهايتنا الى الله، فرارنا الى الله. اذا يجب ان لا نخالفه، ويجب ان نلاقيه وقد امتثلنا ما امر وانتهينا عما نهانا عنه. اي اثنين. ثالثا، نطلب من الله ان تكون رغبتنا عنده، رغبتنا عنده، إذا رغبتنا عنده نذهب إليه. نطلب من الله أن تكون رغبتنا عنده، وأن نستوحش من شرار خلقه. أكو خلق شرورين، كون نستوحش منهم، من جالسهم، من نقعد وياهم، نستوحش من شرار خلقه، وأن نأنس بالله وبأولياء الله، وأهل طاعته. ما اسمهم دول؟ أهل الطاعة، دول حسينيين، أهل الولاية، أهل تقوى، أهل زيارة، أهل حاج، أهل عمرة، مو أهل غناء وفسق وفجور وعدم التزام واستهانة بالمقدسات. لا 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 تروح ذاك الصف. نطلب من الله أن تكون رغبتنا عنده، نستوحش من شرار خلقه، نأنس بالله وبأوليائه وأهل طاعته، نأنس بالمزارات، مزارات الأئمة، مواليد الأئمة، نعقد حفلات الأئمة، نعقد العزاء على سيد الشهداء، نذهب إلى أهل الطاعة، أهل التقوى، أهل العلم، ونستوحش من الأشرار. هذا مثلا، هاي حالة صحة، حالة صحة. إنسان إذا أحب قوما اختفى آثارهم، فأنت من تروح مع هؤلاء الذين هم أهل خمر وأهل فسق وأهل زنا وأهل سفور وأهل رقص، إذا تروح معهم تحبهم، إذا تروح مع أهل العلم وأهل التقوى وأهل الفضل وأهل الولاية وأهل هنا تحبهم، المعاشرة توجب حبا. على كل حال، الشيء الرابع يجب أن نحذر، يعني أن بلي، ليكون الفاجر له عليك ولاية، يعني تحذر من أن يكون لفاجر أو لكافر عليك منه، عليك منه إحسان. فاجر وفاسق غير ملتزم يمتن عليك، احذر من المنة، لا تقبل منته. المؤمن لابد أن يحذر من أن يكون لفاجر أو كافر عليه منة إحسان، يعني لا تستعين بهم في مهماتك مهما أمكن، مهماتك لا تستعين بهؤلاء الفسق الفجر الكفر، لا بحيث يمنون عليك يخذولك الحاجة، عندك حاجة لا تروح للذول. ليكون لهم علينا يد وفضل ومعروف، يعني لا تروح لهم في حاجتك الذي انت مفطر إلها، ذولا لا تروح لهم، بل اطلب من الله أن يكون هذا قلبك يأنس بخيار خلق الله. القلب يأنس، النفس تأنس بخيار خلق الله، النفس تستغني وتكتفي بخيار خلق الله، لا تروح إلى شرار خلق الله. طبعا احنا نعرف من هم خيار خلق الله، اكو ناس خيرين، حتى اللي ما عنده دين يقول هذا خير وهذا ليس بخير، نعرف من هم الخيرون الذين يعملون الفضائل، هذا نعرفهم. هنا لا يكون لكافر وفاجر عليك منه، يعني لا تروح لفي طلب حاجة فيقضيها إليك، يصير إلى منه عليك ويد عليك وفضل عليك ومعروف عليك، لا تروح. ائنس، ائنس بخيار خلق الله، قلبك خليه يأنس بخيار خلق الله، نفسك تأنس بخيار خلق الله. دول روح لهم في طلب حاجاتك، دول اطلب من الله، لكن دول واسطة، نفسك تكتفي بخيار خلق الله، تستغني بخيار خلق الله. طيب، يعني نطلب من الله أن نكون مناصرين ومعاضدين بخيار خلق الله، وإلا إذا كنا بعيدين عن خيار خلق الله فتلك المصيبة العظمى، لأن غير خير خلق الله هم شر وسوء وبعد عن الله وقرب من الشيطان والهوى والمعاصي، فكيف نكون قريبين منهم؟ وعصير قريبين من الشر، قريبين من السوء، قريبين من البعد عن الله، قريبين من الشيطان، قريبين من الهوى، قريبين من المعاصي. أما إذا رحت إلى خيار خلق الله دول خيار خلاء بعيدين عن الهوى والمعاصي والشهوات والشيطان، فأنت عم تكون بعيد عن هذه الأمور. هذه المعارف لخصها لنا الإمام السجاد في دعائه الذي يقول: اللهم هب لي قوة أحتمل بها جميع مرضاتك. الذي ترضى به حتى وإن كان غير حسن بالنسبة إليه. اللهم هب لي قوة أو هب لي قوة أحتمل بها جميع مرضاتك، واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك، واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك، وألبس قلبي الوحش من شرار خلقك، وألبس قلبي الوحش من شرار خلقك، وهب لي الأنس بك وبأوليائك وأهل طاعتك. خليني أنس بذولة الخيرين، وهب لي الأنس بك وبأوليائك وأهل طاعتك، ولا تجعل لفاجر ولا كافر علي منة، ولا له عندي يدا فضل، ولا بي إليهم حاجة. دول الفاجرين الكافرين خليني أبتعد عنهم، مو أروح لهم في حاجة بيكون لهم علي منة، بل اجعل سكون نفسي وأنس نفسي واستعانتي وكفايتي بك وبخيار خلقك. اجعل سكون نفسي وأنس نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك، واجعلني لهم قرينا، واجعلني لهم نصيرا، إنك على كل شيء قدير. هذه علامات صحة للإنسان إذا ذهب صوب الهدى وصوب المتقين وصوب أهل الولاية وصوب أهل الشعائر الحسينية، ويبتعد عن تلك الجهة الكافرة الطاغية. هذا ما علمنا به الإمام السجاد في دعائه. طيب، نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش صاحب العروة الذي قال: إذا علمت بإفطارك ولم تعلم بأن إفطارك في نهار شهر رمضان فعليك كفارة كبيرة، إطعام 60 مسكين، أو إفطارك في قضاء رمضان بعد الظهر عليك إطعام 10 مساكين. هنا صاحب العروة قال: يكفي إطعام 60 مسكين، ثم تلقى قال: يكفي إطعام 10 مساكين. هنا السيد الخوي يقول: شلون تقول يكفي إطعام 10 مساكين؟ هنا الأمر دار بين متباينين. إذا أفطر في نهار شهر رمضان فعليه إحدى الخصال الثلاثة: عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام 60 مسكين. فأما إذا أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال فعليه إطعام 10 مساكين. وهنا تباين، فما يدري عليه إحدى الخصال الثلاث أو إطعام 10 مساكين، فالخصال الثلاث تباين إطعام 10 مساكين. وهنا يجب الاحتياط، فالاحتياط إما بإطعام 10 مساكين وعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، أو بإطعام 60 مسكين. فإننا نقطع بالامتثال: إذا كفارة رمضان إطعام 60 مسكين، إذا كفارة قضاء رمضان بعد الزوال فإطعام 10 موجود و50 زائد، وهذا لا يضر. شلون تقول يكفي 10؟ هذا المورد من موارد دوران الأمر بين المتباينين، مو أقل وأكثر. خصال الكفارة الثلاث، احدى الخصال الثلاث، هذا يباين اطعام 10 مساكين. احنا هنا قلنا: ايها السيد الخوي، كلامك لو كان كما تقول في الروايات فهو صحيح، جيب لنا رواية واحدة انه من افطر في شهر رمضان فعليه احدى الخصال الثلاث، جيب واحدة بهذا اللسان. هذا كلام مو بالروايات موجود، هذا كلام انتزعه الفقهاء من الروايات، هذا ما له قيمة. القيمة لروايات الأئمة، روايات الأئمة ولا واحدة تقول من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه إحدى الخصال الثلاث. أنت قلت روايات إحدى الخصال الثلاث، وروايات من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال عليه إطعام 10 مساكين، أطعام 10 مساكين سوت بينهما تباين. خب إذا أكو تباين حق وياك، وين تباين؟ ارجع إلى الروايات، ولا رواية واحدة تقول من أفطر في شهر رمضان فعليه إحدى الخصال الثلاث الموجودة هاي في الروايات. انتبه، صحيح عبد الله بن سنان، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه أن يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، وين إحدى الخصال الثلاث؟ وفي بعض الروايات تصدق على 60 مسكينا، خلص يعني أول مرة أمر بالعتق قال ما عندي، أمر بالصيام شهرين قال ما أقدر، قال أطعم 60 مسكين، وين إحدى الخصال الثلاث؟ في بعض الروايات تصدق، في بعض الروايات يتصدق بـ20 صاعا، هذه الروايات كلها في باب ثمانية مما يمسك عنه الصائم، راجع الأحاديث. في بعض الروايات يتصدق بقدر ما يطيق، وفي رواية عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. وين 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 عليه إحدى الخصال الثلاث؟ سوى إحدى الخصال الثلاث مباينة إلما لإطعام 10 مساكين، ماكو. أكو بي أمر بعتق رقبة أو صوم شهر أو أطعم، إذن أكو أمر بإطعام 60 مسكين، إذن أكو أمر. إذن المأمور بي إذا رجعت إلى الروايات وتركت أقوال الفقهاء، إذا رجعت إلى الروايات المأمور بي إطعام 60 مسكين، حينئذ هنا ما يدري يطعم 60 مسكين إذا أفطر في نهار رمضان، أو 10 إذا أفطر في قضائه بعد الزواج، صار الأمر يدور بين الأقل والأكثر. الأقل متيقن، الأكثر مشكوك، اجري البراءة. إذا كلام صاحب العروة صحيح، يكفيه إطعام 10 مساكين. فيدور الأمر المكلف بين إطعام 60 مسكين وهو أحد المأمور به أو إطعام 10 مساكين. مأمور به إطعام 60 مسكين، مأمور به تقول ما مأمور به؟ المأمور به أحد الخصال، لا مأمور به إطعام 60 مسكين، مأمور به روايات كثيرة. فإذا المأمور به إذا أفطر في نهار رمضان يطعم 60 مسكين، ومأمور بأنه إذا أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال أن يطعم 10. هسه ما يدري أفطر في رمضان يعني مأمور بإطعام 60، أو بعد الظهر في قضائه يطعم 10. خب بين الأقل والأكثر صار، فيقتصر على الأقل وينفي الأكثر بالبراءة، فيكون كلام صاحب العروة متين. ثانيا، هاي شوفوا مبنى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، نقتصر على الأقل وننفي الأكثر البراء، هل يراد منه دوران الأمر بين الأقل والأكثر المفهومي أو المصداقي؟ يعني مفهوم أقل وأكثر أو مصداق الأقل والأكثر؟ مصداق الخارجي. إذا كان المبنى في دوران الأمر بين الأقل والأكثر المفهومي، فدائما يكون مفهوم إحدى الخصال مباين لمفهوم ماذا؟ إطعام 10 مساكين. إذا كان مفهومي، فمفهوم إطعام 60 مسكين هو مفهوم الأكثر، ومفهوم إطعام 10 مساكين هو مفهوم الأقل، لكن بينهما تباين إذا مراد مفهومي. أما الصحيح مو هذا، إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر مصداقي، مصداق هذا الصحيح، فهنا الأقل متيقن والأكثر مشكوك، ينحل العلم الإجمالي فيجب الأقل وينفى الأكثر بالبراءة. إذن ما قاله صاحب العروة من الاكتفاء بعشرة مساكين بإطعام 10 هو الصحيح، لأن الأمر من دوران، لأن المسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر المصداقي، والأقل متيقن والباقي مشكوك. إذا أفطر في نهار رمضان نعم إطعام 60، إذا أفطر في قضائه بعد 10، إذا إطعام 10 متيقن به 100%، شك في 50 الزائدة تنفى بالبراءة. إذا ما قاله صاحب العروة هو صحيح، وما ذكره السيد خوي صحيح، إذا كانت الرواية تقول من أفطر في نهار رمضان عليه إحدى الخصال الثلاث، حتى السيد إحدى الخصال الثلاث مباينة لإطعام 10 مسكين، نعم هذا صحيح، لكن ما أكو في الروايات ولا رواية واحدة ولا ضعيفة، وإنما الرواية تأمر بإطعام 60 مسكين. طيب الآن المسألة 11، يقول إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال، لم تسقط الكفارة، أفضل متعمدا. ثم سافر بعد الزوال، هي سفر بعد الزوال لا يبطل الصوم إذا كان الإنسان صائم، صوم صحيح، هذا ما أفطر قبل الظهر وسافر بعد الزوال، الكفارة باقية 100%. هاي أولا. ثانيا، إذا أفطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال، يعني قاعد تريك ثم بالعشرة سافر، هذا لا تسقط الكفارة. لماذا سافر قبل الزوال؟ للفرار من الكفارة، ما تسقط الكفارة لأنه أفطر عبده. أو لا، مو فرار، خابره قال له لو كنت تجي إلى بغداد في هذا اليوم وإلا معاملتك ما تنتهي، الآن كنت تجي، فسافر لا للفرار عن الكفارة، هذا الفرع الثالث، الكفارة لا تسقط. إذن إذا أفطر وسافر قبل الزوال إما للفرار وإما لغير الفرار، كصار عنده شغل حقيقي، لا تسقط الكفارة. هاي ثلاثة موارد. المورد الرابع، إذا سافر يعني طلع من أهل بيده جنطر راح للقراج ركب سيارة، بعد السيارة ما تحركت، شرب قراص لبن ما وصل إلى حد الترخص، يقول هذا معلي كفار، هذا معلي كفار. هاي أربع موارد. إذا سفره بعد إفطاره بعد الزوال سفر لا تسقط الكفارة، قبل الزوال فرارا للكفارة عن الكفارة لا تسقط، قبل الزوال مو فرار، حدث عنده شغل حقيقي وواقع، هم لا تسقط الكفارة. إذا سافر يعني أخذ جنطة ركب بالسيارة بعد سيارة ما طلعت من البلد فأكل أو شرب، أيضا لا تسقط الكفارة وإن كان عنده نية السفر، لكن أكل قبل أن يخرج من البلد لم يصل إلى حد الترخص. هذه أربعة فروع. يقول صاحب العروة لك الكفارة لا تسقط، هذا صحيح. صاحب الكفارة أكو عدة شيء آخر في نفس المقام، يقول إذا أفطر الإنسان متعمدا، كمرأة أفطرت متعمدة الصبح، العصر جاءها الحيض أو العصر جاءها النفاس نفست ولدت أو جنت بعد أن أفطرت صارت مجنونة، هاي ثلاث، أو تمرضت مرضا يضر بها الصوم، هاي أربعة. هنا إيش قال؟ هنا تسقط الكفارة أو لا؟ هنا قال أكو وجهين، وجه لسقوط الكفارة وهو الأحوط، العفو، وجه بعدم سقوط الكفارة وهو الأحوط، لكن بعدين يقول الأقوى سقوط الكفارة في هذه الموارد الأربعة، وهو عروض عارض قهري يوجب الإفطار. تلك الموارد الأربعة التي قال لا تسقط الكفارة عارض اختياري، أفطر صباحا سافر بعد الظهر مختار، ثانيا أفطر صباحا سافر قبل الزوال مختار للفرار من الكفارة، أو سافر لوجود عذر طارئ لكن باختيار سافر، هاي ثلاثة، أكل وهو في جراج المدينة ما أفطر باختياره، أفطر باختياره، هناك العارض اختياري. أما في هاي الموارد العارض الاضطراري، حارت المرأة أفطرت صباحا حارت ظهرا أو بعد الظهر، هاي مو بكيف الحين، مو بكيف أمر صحري، حارت المرأة هاي أول، نفست هاي اثنين، جنت مو بكيف الجنون، ثالثا مرضت مرضا يضر به الصوم. هذين الأربعة يقول الأقوى سقوط الكفارة. إذن أربعة موارد لا تسقط الكفار، وهي الموارد التي حصل السفر باختيارك، أربعة موارد تسقط الكفار، وهو حدث حادث قهري يوجب بطلان الصوم لو كانت صائمة، لذا مفطرة ما عليها صوم، الحاض والنفساء ما عليها صوم، والمجنون ما عليه صوم، والذي يحدث له مرض يضر به الصوم لا عليه، ليس عليه صوم، هنا قال تسقط الكفارة. طيب هاي الموارد الأربعة التي قال تسقط فيها الكفارة، وهي حدوث الحيض بعد الإفطار والنفاس بعد الإفطار والجنون بعد الإفطار والمرض المضر بالصوم بعد الإفطار، هاي المسألة بناها على شيء، وهو أن الآمر وهو الله سبحانه وتعالى مع علمه بانتفاء شرط وجوب الصوم، واعلم أنه شرط وجوب الصوم ما موجود في هذا الإنسان، لأن هذا سوف يجن بعد ساعتين، أو يمرض مرضا يضربه الصوم، أو المرأة سوف تحيض بعد ساعة أو تنفس بعد ساعة. الله من يعلم أن شرط الصوم ما موجود في هذه المرأة، هل يجوز له أن يأمره بالصوم أو لا؟ يقول ما يجوز، ما يجوز. الله إذا يعلم أن هذه المرأة لم يتوفر فيها شروط الصوم، ويعلم هذا الرجل لم تتوفر فيه شروط الصوم، يقدر يأمر أو لا؟ يقول هاي مسألة اختار بأنه لا يتمكن أن يأمر. خب إذا ماكو أمر، خاي أكلها الصباح شنو؟ ماكو أمر بالصوم، إذا ما بي كفارة، ماكو أمر بالصوم، يعني الله يدري هذه شرط الصوم ما موجود فيها، سوف تحير أو تنفس، إذا ما يأمر، ما يأمر، خلق ما أمر هي أكلة الصباح، هي ما أمر بالصوم، إذا ماكو كفارة. هكذا قال السيد الخوئي. طيب إذا صاحب العروة فرق بين فساد الصوم باختياره وهو إفطاره والسفر بعد الإفطار، بعد الزوال أو قبل الزوال فرارا أو قبل الزوال لا فرارا، أو الإفطار وهو في المدينة ثم سافر قبل حد التلخص. هنا قال أكو كفارة، والكفارة لا تصل بحدوث السفر. أما إذا كان فساد الصوم قهري قال تسقط الكفارة، خلي أكل صبوح لكن ما عليه كفارة، لأن فسد الصوم قهرا بالحيض والنفاس، هكذا فرق صاحب العروة. إحنا هنا أو السيد خوي يقول هذا الدليل إذا صحيح أنه الآمر إذا يعلم بانتفاء شرط صحة الصوم وشرط وجوب الصوم ما يأمر، ما يأمر، إذن لماذا فرق صاحب العروة والسيد الخوي؟ لماذا فرق صاحب العروة بين الحيض الذي هو ماذا؟ الحيض عدمه شرط وجوب الصوم، والسفر لا فرارا من الصوم. خابره هو الصبح أفطر، خابره قالوا له الآن كنت تجي، ما تجي الآن هاي المعاملة مالت استنقاذ أملاكك كلها تروح، يحكم لعدوك ولمن أنكر أن هاي الأملاك لك، تجي اليوم حينئذ يصير الملك لك، ما تجي روح. فهنا افطر إلى الذهاب، مضى إلى الذهاب، يعني حصل له السفر لا فرارا من الصوم. ليش فرق بيناتهم؟ إذا جواب أنه أكو نص في السفر أنه إذا أفطر ثم سافر لا تسقط الكفارة، نقول له يوجد نص في الحيض والنفاس أن المرأة إذا أكلت صباحا ثم حاضت ظهرا أو بعد ظهر فعليها الكفارة. أما أكو نص، أما أكو نص، ليش فرقت؟ فالسفر الذي هو ليس فرار من الكفارة وإنما لابد منه، مو فرار، يريد لا تسقط الكفارة. هنا الحيض والنفاس هم يحصل لا فرارا من الأكل وعدم الكفارة، لماذا قلت لا كفارة؟ إذا قال بالسفر أكو ناس، نقول بالحيض والنفاس هم يوجد ناس. طيب سنرجع إلى ما ذكره السيد الخوئي في السيد صاحب العروة في صدر المسألة، أنه الكفارة هل تسقط بعروض ما يبطل الصوم من سفر اضطراري أو حيض أو نفاس أو جنون، هاي المسألة، أو مرض يمنع من الصوم. هل
قبل هذا الدليل سيخرج الإشارة مراحل سيذكر أن أقنعنا أن الآن يعني
هو هذا قاعد نرجع له، هو هذا الآن على أن نرجع الآن، خلينا نشوف هنا هي هاي الكفارة هل تسقط بعروض ما يبطل الصوم من حيض أو نفاس أو سفر مضطر إليه أو جنون أو مرض يمنع من الصوم؟ طب الجواب، اولا لا اشكال في عدم سقوط الكفارة بالسفر بعد الزوال، هذا عوف، لانه يجب عليه اتمام الصوم حتى لو سافر بعد الزوال. ثانيا لو سافر قبل الزوال بعد افطاره بحيث تكون وظيفة الافطار اما مطلقا يعني اذا لم يبيت النية او اعتبيت النية، هذا سافر قبل الزوال وقد افطر صباحا تناول طعام الافطار، هل الكفارة الثابتة بالافطار لو حصل بطلان الصوم لاحقا وهو السفر، هل تسقط الكفارة الثابتة على تقدير عدم السفر؟ الجواب ان لا، الكفارة لا تسقط، هذا متسالم عليه، ان الكفارة لا تسقط سواء سافر قبل الزوال فرارا عن الكفارة او ليس فرارا، حدث له حادث يكون يروح. لماذا لا تسقط؟ لان الاطلاقات اطلاقات الأدلة تفي لإثبات الكفارة في المقام، قال كل من أفطر عمدا في نهار شهر راح عليه الكفارة، هاي مطلقة سواء كان سافر بعد ذلك سفرا فراريا قال خل أسافر لأن المسافر لا يصح من الصوم، أو سافر سفرا اضطراريا، يعني شو السفر الاضطراري؟ يعني أكل الصبح ثم مرض مرضا هذا المرض يمنعه من اتمام الصوم، كون يخلو البغداد يسوي العملية، هذا السفر بعد اضطراري هو نوى السفر لكن اضطرار. ادلة المطلقة كل من افطر نهارا في شهر رمضان فعليه الكفارة، هذه مطلقة سواء كان حصل له سفر بعد ذلك يبطل الصوم لو كان صائما او لم يحصل له سفر، هذه الاطلاقات ثابتة تفي لاثبات الكفارة، لأن قوله تعالى كلوا واشربوا بعدين يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا من الذي جوز الإفطار؟ من كان مريضا بالفعل، من كان مسافرا بالفعل، نعم ها هذا بيصوم، من كان مريضا بالفعل، من كان مسافرا بالفعل، فكل مكلف مأمور في نهار شهر رمضان بالصوم عن المفطرات وهي الأكل والشرب وما دلت الأدلة على أنه مفطر. طيب استثنى المريض والمسافر، يعني من كان مريضا بالفعل، من كان مسافرا بالفعل، أما من يكون مريضا من يكون مسافرا، هاي ما استثنت الآية، من يكون مريضا من يكون مسافرا هذا غير مستثنى، هذا يجب عليه الامساك والصوم ما لم يتلبس بالسفر والمرض فعلا. فسائلا هذا حينما افطر هو مو مسافر، حينما اكل هو مو مريض، بعدين اجى المرض ما يكون مستثنى من الصوم، يجب عليه الصوم، اذا يجب عليه كفارة افطر عمدا. ثم الفرع الرابع، اذا اكل وهو بالجراج السيارة بعد ما متحركة ما طالع من البلد، هنا ذكرت الروايات منعه من الاكل قبل الخروج من البلد قبل الوصول الى حد الترخص، ففي صحيح الحلبي عن الامام الصادق انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، شوف يخرج من بيته وما خرج من البلد وهو يريد السفر وهو صائم، قال ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليخرج ذلك اليوم، يعني خرج من البلد، سألته عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد يعني ارادة اما ما حاصل سفر، فقال ان خرج عنده ارادة واحدة مو كافية، ارادة كون يخرج من البلد، إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، أما إذا خرج بعد الزوال ما يفطر، أي إن خرج قبل أن ينتصف النهار، هاي في باب خمسة ممن يصح منه الصوم الحديث الثاني. وكذلك نعم لا تقول إذا خرج، شوف يخرج من بيته، أي واحد خرج من بيته بس بعد وهو يريد السفر، لا ما قال، لا هذا السؤال، هذا سئل عن الرجل يخرج من بيته، خرج من بيته بعد بالولاية وهو يريد السفر، خص إرادة عينية، وهو صح الجواب إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر، يعني خرج من البلد
لا وقتها
ها
بيان الوقت
يعني لا خروج 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 من البلد
النهار
إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم. لا 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 خرج لا لا إن خرج من قبل أن ينتصف النهار، خرج ظاهرها خروج من البلد لأن قال خرج من بيته يعني سيلم وهو يريد سورة وصائم، فخروج من البيت بعد ما يجوز الإفطار. يقول الخروج الرواية الثانية رواية علي بن يقطين عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فالرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ إذا قال إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، خرج هاي نفس المصدر وهو باب خمسة ممن يصح الصوم حديث عشرة. إذا هاي الرواية ما تقول إذا نوى السفر أفطر بل خالت إذا خرج، والخروج يراد به الخروج من البلد بحيث لم يرى الجدران. إذا الخلاصة من لم يسافر او لم يصل الى حد الترخص مامور بالامساك في شهر رمضان سواء كان صومه شرعيا ام كان صومه غير شرعي لغوي بس امساك، فاذا بدل هذا الامساك ونقضه بالافطار اذا يصدق عليه انه افطر عمدا في نهار شهر رمضان. نعم بعض النصوص قالت الصائم اذا افطر عمدا فعليه القضاء والكفر، لكن بعض النصوص ماذا قالت؟ قالت الرجل الرجل اذا افطر، هاي الصائم اذا افطر الرجل اذا افطر. هنا لو ناخذ بين الاثنين هين لو نقول لا الصائم اذا افطر الرجل اذا افطر هاي منطقة تقيد بالصائم اذا افطر، صحيح قيدها بالصائم اذا افطر، لكن من لم ينوي الصوم اصلا اذا افطر هذا اسوأ حالا من ذاك الذي هو ناوي صوم وافطر. وما نقدر نقول اللي ينوي الصوم ويفطر عليه كفارة، اما الذي لا ينوي الصوم اصلا هذا ليس عليه كفارة حينما يأكل، ما يصير هذا غير مقبول، فاولوية اكو الصائم اذا افطر هذا عليه كفارة، ما لم ينوي الصوم اذا يأكل يتغدى ويتريق هذا ليس عليه كفارة، يعني غير الصائم أهون من الصائم أحسن من الصائم هذا غير مقبول. إذن كل من يجب عليه الصوم إذا أفطر سواء كان صائما شرعا أو صائم لغة يعني لم ينوي الصوم إذا تناول المفطر فعليه الكفارة. نجي إلى الموارد الأخرى وهي صورة النفاس والحيض. هنا إذا أكلت صباحا ثم تنفست بعد الظهر أو حاضت هل عليها كفارة او لا؟ صاحب العروض قال ليس عليها كفارة، احنا نقول لا هذه ايضا عليها كفارة لانها خالفت ما يجب عليها من الصوم، خالفت ما مأمورة بالامساك، بل الحائض فعلا لا تصوم، النفساء فعلا لا تصوم، هاي الان بعده مو حائض مو نفساء، اذا عليها الامساك، فاذا افطرت عليها الكفارة مثل الذي افطر ثم سافر.
لا احد يعلم كيف
ما مأمورة لكن ما شوفوا هنا نقول مأمورة بالصوم فسجينا لا مأمورة بالصوم يأتي الكلام علي إن شاء الله يوم السبت نبين أنها مأمورة بالصوم أو غير مأمورة.